الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الدرس السابق حول الدليل القرآني الأول الذي استدل به على ثبوت الولاية لجنس الرجال على جنس النساء، وهو يفيد لا محالة شرطية الذكورة في الولي في مجتمع فيه الذكور والإناث معا. أما لو فرضنا في المجتمع نادر لا يوجد فيه إلا الإناث فله بحث آخر، وليس في صدد الحديث عنه، وإنما هو فرض لا يمكن تحققه عادة في الخارج، لا يتحقق عادة في الخارج. ذكرنا أن الاستدلال بالآية الكريمة لإثبات المطلوب يتوقف على إتمام أمرين. الأمر الأول أن القوامية بمعنى القيومية والولاية وسائس الأمر وسيده ورئيسه وما ناظر هذه المعاني، قد استشكل البعض فيه متشبثا بما يمكننا أن نسميه ببعض التخالط في المقام لإنكار أن القوامية بهذا المعنى، بعد أن كان هو الظاهر لغة فحاول أن يعثر على كلمات متشابهات نادرة العثور مع كثرة التتبع، فحصل على كلمة للغوي لا تمنع من الانطباق على ما ذكرناه، وقد أقر نفس هذا اللغوي بأنها تأتي بمعنى القائم بالحقوق بقلة وندرة، وتمسك بتعبير للقاضي ابن البراز، وقد ذكرنا فيما تقدم بما لا مزيد عليه أن هذه الشبهات شبهات في مقابل البديهيات تقريبا فيما يرتبط بالمعنى المستفاد من الآية الكريمة، وأن القوامية ظاهرة في قيومية الولاية وسياسة الأمر، على أن الآية تبين أن فيها قوائم داخلية تدل على هذا بوضوح، وأنه لا معنى لكان القوامية هنا قوامية الإلحاق بما يجب للزوجات عليهم يعني على الأزواج، وإلا لا يعود معنى للتعليل بالسبب وبما أنفق، يعني هم قائمون بالإنفاق بما أنفقوا بسبب أنهم أنفقوا، لا معنى لهم. على هذا الأساس تقدم أننا نفترض أن القوامية بالمعنى المشهور والمتعارف، إنما الكلام وهو أنه هل يمكن أن يستفاد من الآية قوامية وولاية جنس الرجال على جنس النساء، أم أن الآية خاصة ببعض الحقوق، قوامية في حقوق خاصة وأجواء خاصة وظروف خاصة وحالات خاصة. المدعى المستدل وهو المستظهر من كلام العلامة الطبطبائي أعلى الله مقامه الشريف، وهو المستظهر مما ذكره الزمخشري في تفسيره، أن القوامية في المقام قوامية جنس الرجال على النساء، وقد تقدم أنهم وجهوا ذلك بقوله تعالى معللا هذه القوامية بما فضل الله بعضهم على بعض، ومن الواضح أن التفضيل ليس لخصوص الزوج على الزوجة بل لمطلق الرجل على مطلق المرأة، وليس تفضيلا مطلقا حتى يتحدث عن قيمة الأنوثة وقيمة الذكورة، وأنه في باب الكمال كلاهما واحد، في باب الخلقة كلاهما مخلوق بشري له ما له عليه ما عليه، ليس الكلام بصفة التفضيل بهذا المعنى. التفضيل في الخلق تكوينان بما يجعله قادرا على ممارسة ماذا؟ عنصر القوامية. هذا المقصود، ما أكثر من هذا. وهي ربما كانت مفضلة في جوانب أخرى على الرجل، لكنها لا تؤهلها للقوامية، تؤهلها لتوضية الطفل مثلا في داخل الأسرة، تؤهلها لكي تكون زوجة صالحة وأما كذلك. على أي حال، هذا الاستدلال أيها الإخوة لإثبات التعميم في حكم الآية وهي القوامية الرجال على النساء، يمكن ذكرنا أن يستشكل عليه بعدة أمور. الأمر الأول وهو الأساس الاستشكال ما تقدم في الدرس السابق بشكل واضح، من أن الحكم في الآية علل بتعليلين، ولا يعلم وجود هذا الحكم إذا انعدم واحد من التعليلين، فإن التعليلين لم يذكرا على سبيل البدل بل عطفا بالواو، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم، فلا بد من تحقق التعليلين حتى يتحقق الحكم. في جنس الرجال على النساء يتحقق فضل الله بعضهم على بعض، ولكن لا يتحقق ماذا؟ لا يتحقق وبما انفقوا، لان الانفاق على القاعدة لا يكون الا في الزوج على الزوج، مطلقا يجب انفاق الزوج على الزوج حتى لو كان الزوج غنية، بل يقال حتى لو كان الزوج فقيرا ايضا يجب عليه اذا امكنه الاستقرار ان يصرف وينفق على الزوج في حال غناها ايضا. اما غير هذا فتوجد حالات استثنائية للانفاق، انفاق الولد على امه اذا كانت فقيرة مو مطلقا، وانفاق الوالد على ولده ايضا كذلك، لانه اذا كان غني الولد يمكن ان ينفق عليه من نفس امواله سواء كان انثى او ذكرا. نقول والحالة الاستثنائية قد تدين العكس، وهو وجوب انفاق المرأة على الرجل، كما لو كان الرجل يجود بنفسه من الجوع وكانت المرأة عندها الطعام تستطيع انقاذه، ولا يجب عليها ان تنفق عليه؟ يجب عليها بلا اشكال ولا ريب. على مستوى القاعدة لا يوجد انفاق دائمي في تمام الحالات والظروف الا من الزوج على الزوج. وعلى هذا الاساس فالظاهر هنا ان العلة الثانية ناظرة للانفاق في بيت الزوجية، وهذا بنفسه يجعل الحكم المعلل به خاصا ببيت الزوجية للتناسب بين العلة والمعلول. سيكون الرجال قوامون على النساء يعني الأزواج قوامون على الزوجات، وسبب هذا الحق الذي أعطي للأزواج على الزوجات أن الأزواج أن بيت الزوجية لا بد له من قيد، والأزواج فضلهم الله بزيادة التعقل لأنه فضل المرأة أيضا بزيادة العاطفة. لا يوجد تفضيل مطلق من أحد الطرفين، فضله بزيادة التعقل فيستطيع وهو أقدر على الإدارة، وأيضا هو الذي يجب عليه ان ينفق على البيت، ومن عليه الغرور فلأهد ضرور يبقى قيوم البيت ومدير البيت ومدكر البيت، نظير شعر حق الطلاق ايضا بيده، وهكذا، لان طبيعته تتحمل اعطاء هذه الحقوق وهذه الامور، وهذا ليس ظلما للمرأة ولا تنقصا من حقها، لان المرأة ينقص حقها لو اعطيت خلال تكوينه البشري الذي كونت من اجله، وقد كونت اولا وبالذات بعد الكمال والوصول الى الله عز وجل على المستوى الاجتماعي لكي تبني اسرة صالحة وتخلق جوا عاطفيا سليما في داخل البيت. ولا اشكال ولا ريب بان هذا غاية التفضيل للمرأة ايها الاخوة، بلحاظ كونها امرأة، كما ان ذاك الطرف هو تفضيل الرجل بلحاظ كونه رجلا. هذا اولا. وثانيا نقول بان الآية واردة في مورد اسمها الثاني، وبقية الكلام فيها في الآية اللاحقة عليها كلها يتحدث عن عنصر الازواج، ولو كان الحديث عن عنصر القوامية المطلق الغير المختص بالازواج على الزواجات، فما معنى ان يختص بين الآية الكريمة بخصوص الزواجات؟ الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله منهم إلى آخر مضمون الآية الكريمة. ولا إشكال ولا ريب أيها الإخوة في أن غير الآية مع الآية الماهر خط بالأزواج، وهذا يجعل جوا سياقيا يصبح للقريني على أن المراد فوق قوامية الأزواج على الزواجات. هذا ما يمكن أن يذكر ثانيا، وهذا الإشكال أيها الإخوة إشكال صحيح وإشكال متين تعرض له أكثر من واحد من المحققين، وقد عمقناه نحن بالبيان المتقدم في الدرس السابق مع ملخصي ومختصري في هذا اليوم. وبهذا لا يمكننا أن نستفيد التعميم من الآية الكريمة. هذا ما ذكر أولا كإشكال على الأمر الثاني، وهو استفادة التعويل القوامية من جنس الرجال على جنس النساء. وقد استشكل في المقام أيضا ببعض الإشكالات الأخرى. الإشكال الثاني الذي استشكل به في المقام أنه لو كان المراد من الآية عموم القوامية بمعنى الولاية حتى في غير بيت الزوجية لزم تخصيص أكثر، وهو قبيح مستحجن عرفا تمنعه الحكمة، فلا يصار إلى حمل كلام سيد الحكماء وحكيم الحكماء وهو كلام الباري عز وجل عليه. أو غير ذلك أن يقال بأن القوامية إن كان المراد منها قوامية الزوج على الزوجة في حقوق الزوجية أو بالأعم منها فلا مشكلة، بعضها ثابت يقينا وبعضها كل بحث بين الفقهاء. حقوق الزوجية الجنسية ثابتة يقينا، ها حق الإسكان أيضا ثابتة تقريبا لا يتنازع فيه بين الفقهاء. يبقى حقوق أخرى أن يمنعها من الخروج من البيت إلا عندما يأذن لها أن إلى آخره. القوامية في بيت الزوجية ثابتة لا يوجد فيه مشكلة لا تخصيص أكثر ولا إلى ما هنالك. وأما إذا كان المراد القوامية مطلق قوامية الرجل على مطلق النساء كما حاول البعض أن يشنع ويفضح من البحث، ها في البحث ودعوا أن القوامية مطلقة هنا أنه نتيجة هذا الفهم وقوامية الرجل على مطلق نساء الدنيا ولو لم يكن لنظرنا أي ارتباط به، وهذا يلزم من التخصيص الأكثر كما هو واضح لوضوح أنه ليست القوامية المطروحة إلا الولادة في الأمور الاجتماعية والقضائية. أما غير هذا فمن الواضح أن أحدا ما يدعي أن للرجال قوامية على النساء في التصرف في أنفسهن في التزوج ممن شئنا، طبعا في غير الأب نتكلم في مطلق الرجال على النساء أن يتصرف في أن يسكن حيث شئنا إلى 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 ما هنالك من قضايا كثيرة تشمل تمام تصرفات المرأة في نفسها، من الواضح أن أحدا من الرجال لا يوجد له أي قوامية عليها. طبعا في غير حالات الخاصة قوامية الأرض عليها في التزويج أو قوامية إذا كانت ذكرا بناء على ثبوتها والحق أو قوامية الزوج على الزوجة في حقوق الزوجية، وإلا بقية الأمور نجد أن المرأة حرة بإجماع الفقهاء إذا ملكت باعت واشترت وخرجت متى شاءت وعادت متى شاءت وإلى آخره، لا قوامية للرجل عليها. فكيف يقال الرجال قوامون على النساء مطلق النساء؟ هذا هو الإشكال أيها الإخوة. فيلزم حينئذ إذا أردنا إذا كان المراد للباري عز وجل من القوامية مقوامية جنس الرجال على النساء في كل الأمور أن ماذا؟ أن نخصص أكثر الأمور ويبقى فيه قليل من الأمور، قوامية الولاية واللي هي محل البحث والكلام، وقوامية القضاء التي هي أيضا في حد ذاتها في محل بحث وكلام. ها؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا غير يعد هذا قرينة حكمية قطعية على أن المراد من القوامية قوامية خصوص الأزواج عن الزواجات حتى لا يلزم هذا التخصيص للأكثر. هذا هو الإشكال الثاني. هذا الإشكال أيها الإخوة وإن أصر عليه صاحب الدراسة في ولاية الفقيه وتبعه عليه أيضا بعض المعاصرين في كتابه أهلية المغالطة والسلطان إلا أن هذا الإشكال ينشأ من الخلل أيها الإخوة في محل الكلام، لأن المدعى في المقام ليس هو عموم القوامية بلحاظ ماذا المتعلق، وأن الرجال قوامون على النساء في تمام شؤون النساء التي تنتاب المرأة، فتحتاج إلى أخذ إجازة الرجال في سفرها وحضرها وخروجها ورجوعها وبيعها وشرائها واللون الذي تلبسه واللون الذي تأكله إلى غير ذلك، فإن هذا عموم في المتعلق، ولا شك ولا ريب أن أحد لا يتوهمه ولم يدعه أحد حتى يعد هذا إشكالا على أصحاب هذا القول. وهناك عموم أيها الإخوة من جهة ثانية، عموم بلحاظ أفراد الرجال وأفراد النساء، بمعنى أنه في كل مجتمع ولد فيه رجال ونساء فحق القوامية فيما يحتاج إليه من قوامية هو للرجل على المرأة، طبعا بغض النظر ايضا عن خصوصيات الرجولية الرجل وخصوصية الانثى، يعني قد يكون رجل واناث لكن الرجل مجنون ضعيف الرأي واهل القول، هذا غير ملحوظ من الآية الكريمة، فان الحديث عن مجرد جهات الرجولية والا قد تختار فيه شروط اخرى تمنحه ايضا من القيام بالولاية من جهة كونه ضعيف الرأي مجنون ادواري او من جهة كونه سفيه الرأي او لم هنالك او فاسق او ليس بفقيه. الكلام فيما لو اجتمعت امرأة ورجل في تمام الصفات فمن يكون القوام فيما يحتاج الى قوامية في المجتمع، وهو ينحصر بباب الولاية ايها الاخوة، وهو ينحصر بباب الولاية فلا اشكال، يعني فيما يمكن ان يكون كل واحد منهما قواما ينحصر بباب الولاية، فيقول القوام هو الرجال على النساء، هذا هو المدعى المستدلين بالآية الكريمة، فحصل خلط بين العموم بلحاظ أفراد الرجال والنساء وبين العموم بلحاظ المتعلق، ولا إشكال وراء أن العموم بلحاظ المتعلق لم يذكره أحد ولم ينظر إليه أحد، بل يمكنك أن تقول كما احتفظ صاحب الدراسة في ليل الكلام منصفا في احتماله أنه يمكن أن يقال بحسب مناسبات الحكم والموضوع الحديث عما يحتاج إليه من القوامية، ولا شك ولا ريب أن الذي يحتاج إليه من القوامية المسلم المتعارف الذي هو محل الكلام قوامية الولاية في أمور المجتمع، وعلى هذا الأساس سيكون التعميم بلحاظ جنس الرجال على جنس النساء، هذا شنو فلنا بوجود تعميم والا في الكلام ايها الاخوة بلحاظ طبيعة الرجل على طبيعة الانثى، ان طبيعة الرجل طبيعة الانثى اذا اجتمعا واحتج الى قوام فالقوام هو الرجل مو المرأة، هذا هو المدعى واتكلم هذا حتى يشنع ويلزم استنجاد ويلزم تخصيص الاكثر، فان الاكثر لا يلزم تخصيصه بوجه من الوجوه الا اذا كان في الاية في تعميم من جهة كون الرجال قوامين على النساء حتى في الامور الشخصية للنساء، وهذا غير مشتمل اصلا، وهذا الكلام عرفي ايها الاخوة، فإن صيادا لو كان ذاهبا إلى الجبل وسألني ماذا وراءه فأقول عندك كل شيء، فماذا يفهم؟ يفهم أن هناك السمك وهناك الذهب وهناك الفاكهة وهناك كل شيء، أم أن هناك كل شيء بحسب ما تألف الصياد بحسب لسان حاله، وهو كل شيء تريده وتشاءه لتفقده، لا شك ولا ريب أن مقتضى الحكمة أن يفهم المسؤول من السؤال أن السؤال عما يحتاجه هذا السائل، وأن يفهم السائل من جواب المسؤول أن هناك كل شيء في مسألة عنه بحسب حاله، وهنا أيضا كذلك البحث المطروح هو قوامية جنس الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من قدرة، بحيث لو اجتمع واحتوج إلى قوامة في المجتمع الذي فيه الذكور والإناث فالذكور هم القوامون لدينا، وهذا لا يزال فيه لا تخصيص أكثر أيها الإخوة، ولا أي شيء من هذا القبيل. وإذا أردتم أن تعبروا فكل مناسبات الحكم والموضوع تقضي بأن الحديث عن خصوص قوامية الرجال على النساء فيما يحتاج إليه من قيم في مجتمع الرجال والنساء ككل وهو الواجب مو غير هذا. وعلى هذا لا تفعل الإشكال، الإشكال غير صحيح أيها الإخوة، ويتقرف عليه وبالغ فيه ورآه واضح صاحب أهلية المرأة. هذا هو الإشكال الثاني مع جوابه على الآية. الإشكال الثالث الذي استشكل في المقام على الاستدلال بالآيات، وهي أيضا منساق مع التصور والفهم الخاطئ للقضية، هو أن يقال بأنه لا نسلم بالوجدان أن كل رجل أفضل من كل امرأة، بل يوجد نساء أفضل من مجموعة عظيمة من الرجال، لأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت أفضل من كل رجال الدنيا باستثناء عدد قليل من الرجال في زمنها، أبوها وزوجها فقط، وحتى أفضل من الأنبياء السابقين بحقوا اعتقادنا فيها صلوات الله وسلامه عليها. فلا يمكن أن يقال بأن جنس الرجل وكل واحد من الرجال افضل من كل واحد او واحدة من النساء، بل يشنع ويعبر تعبير اخر يقول بان رجلا افضل من جميع نساء الدنيا، فان هذا لا يمكن الوصول اليه ولا يمكن ان يتصور في المقام. وكيف يتناسب هذا مع قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم؟ فان هذا الفهم يستدعي ان يكون التعبير ولقد خلقنا الرجل في احسن تقويم لا الانسان في احسن تقويم. اقول ايها الاخوة هذا الكلام مغالطات كما انتم اعلم به. اما قضية تفضيل الرجال على النساء فليس احدا لم يبتعد تفضيل الرجال على النساء في سلوك الكمال الى الله سبحانه وتعالى، وان كلاهما فيه اهلية التكامل للوصول الى الله سبحانه وتعالى. إنما الكلام في الآية الكريمة في تفضيل الرجال على النساء فيما له دخل في ممارسة القوامية، وأكثر من هذا لم يدع تفضيل في كل شيء، تفضيل في الدور، وإلا فيمكن أيضا دعوة تفضيل المرأة في جهة أخرى، تفضيل المرأة في التربية، في تربية الطفل المرأة مفضلة على الرجل، ها؟ فيمكن ان يقال بان النساء مربيات الاطفال بما فضل الله منهن على الرجال. يمكن ان يقال هذا ليس في خدمة الرجل ولا تنقص الرجل، بل اذا سمعه الرجل يفرح يقول بل هذا دور للمرأة صحيح. فلماذا تكون هناك حساسية عند بعض الرجال من المحدثين اذا عبر عن الأهلية للرجل في تولي ولاية وشؤون المجتمع بأنه أفضل من المرأة في هذا الجانب، لكونه غالب العقل على العاطفة، لكونه يمتلك جسدا قويا، لكونه لم ينشأ في الحلية بل نشأ في المجتمع، لكونه معتاد على الشدائد وطبيعته تناسب، لكونه لا يحتاج الى التكتر الذي ينافي كثيرا من الاعمال، الى ما هنالك. فان هذا الكلام من هذا المستشكل غريب عجيب. فهل يتصور نفسه رحمه الله انه يستشكل على قوم لا يؤمنون بقيمة المرأة وهم ينادون بأعلى صوتهم، ها؟ خصوصا سأل عسابة طبعي رضوان الله تعالى عليه بأن المرأة والرجل في مغفر الكمال إلى الله سبحانه وتعالى وفي التفضيل وتقويم الخلق البشري على حد سواء. والأغرب من هذا والأعجب تدين والإشكال بقوله أنه لو كان الأمر كذلك لكان الحق أن يقال ولقد خلقنا الرجل في أحسن تقويم، مش خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأعجبا إذا كان الرجل مفضل في بعض الجهات تكوينا ليؤدي دورا، وفضلت المرأة في بعض الجهات لتؤدي دورا فيتكامل المجتمع من خلالهما. ألا يقال بأن الإنسان بما هو إنسان من خلال كل أفراده التي تشكل الغنات في مجتمع الإنسان خلق في أحسن تقويم على مستوى الخلقة التكوينية من خلال التكامل؟ فإننا نعشر من مثل هذا الكلام من مثل هذا المحقق. على أي حال فإن هذا الإشكال لم يكن ينبغي التعرض له لولا أن هذا المحقق تعرض له، وربما انطلع على بعض المتشدقين بحقوق المرأة في عصورنا. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث مع جوابي. وقد ظهر أيها الإخوة باختصار أن الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها على ولاية عامة للرجال على النساء في خارج بيت الزوجية، نتيجة التشكيك أو رد الأمر الثاني بالإشكال الأول فحسب. هذا تمام الكلام في هذه الآية الكريمة. الآية الثانية التي استدل بها في المقام، وبقية الآية لا ينبغي التعرض لها ولكن تعرض لها في بعض الكتب، فنحن تتميما للمحب باختصار شديد نتعرض. الآية الثانية قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، البقرة آية 228. فتقريب الاستدلال بالآية الكريمة يشابه إلى حد كبير الاستدلال بالآية الأولى. تقول للنساء مثل ما عليهن حقوق ولهن حقوق، لهن مثل الذي عليهن لكن بالمعروف، لهن بالمعروف عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكن اكو فتح حقيقة لا تنكر للرجال عليهن درجة. حتى ما هي هذه الدرجة؟ ما هو سبب هذه الدرجة؟ على اي حال اثبتت الآية ان الرجال لهن درجة على النساء، فيمكن ان يقال بان هذا تفضيل للرجل على المرأة. ففي المولد الذي يجتمع فيه رجل ومرأة ويطرح امامهما مقصد من المناطق فيقدم الرجل على المرأة لان له درجة عليها، ولو قدمت المرأة على الرجل لكان لها هي درجة عليه. هذا غاية ما يمكن ان يقال ايها الاخوة. والجواب على هذا الاستدلال، اولا ان هذه الفقرة من الآية الكريمة واردة في ضمن الحديث عن احكام الزواج والطلاق وحقوق الزوجين في الاسلام، ولم ترد هكذا بمفردها حتى يقال بان جنسا النساء لهن من الحقوق مثل ما عليهن بالمعروف، وان الرجال جنس الرجال لهم على جنس النساء درجة مطلقا، بحيث كلما اجتمعوا امام امتياز من الامتيازات وحق من الحقوق ثبت للرجال تفضيل على النساء في ذلك الحق. السلام كذلك، فان الآية الكريمة واردة في سورة البقرة في عقد طويل من آيات عديدة كلها تتحدث عن حقوق الزواج والزوجين واحكام الزواج والطلاق. وعلى هذا الاساس فاستفادة وجود الدرجة في خارج بيت الزوجية لا يمكن من الآية الكريمة، بل الآية ولهن يعني للزوجات مثل ما عليهن مثل ما على الزوجات، ولهن عليهم على الازواج مثل ما عليهن من حقوق وواجبات، وللرجال الازواج على النساء درجة درجة، وليكن الدرجة هي قوامية بيت الزوجية حق الجنس مثلا حق الإسكان وهكذا. فإن الآية الكريمة لا يمكن استفادة أكثر من هذا، من هذا نتيجة ما ورد في الآيات. لا أراني بحاجة إلى قراءة الآيات الكريمة، فإن الآيات واضحة وصريحة في هذا المطلب، بل لم يكن ينبغي أن نتوهم أن هذه دليل على الولاية في محل الكلام لوضوح ورود الآية في مورد خاص. طبعا لم يبين أن هذه الدرجة ما هي في بيت الزوجية، وأنه ماذا، وأنه بأي حق ثبتت للزوج على الزوجة، بينما في آية القوامية بيّنت كيف ثبتت للزوج على الزوجة بما فضل الله الزوج على الزوجة من قدرات في امتلاك زمام القوامية وبما أنفق الزوج على الزوجة، ولتكن هذه الآية ناظرة لتلك الآية. على أي حال مشكلة لتفسر هذه الآية، ولو بقينا وهذه الآية لكانت مجملة لم تثبت أي درجة هي للرجل على المرأة، خصوصا وأنها نكرة في سياق الإثبات. على أي حال والنكرة في سياق الإثبات لا تثبت العموم، تثبت الخصوص كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، وما لم يبين الخصوص فهو مهمل. فلا يمكن الاستفادة مجمل، فلا يمكن الاستفادة في أي مجال من مجالات إثبات الدرجة، لا يمكن في جميع المجالات لأنها نكرة بالفراق الإثبات، ولا يمكن أيضا إثباتها في مجال بخصوصه لأنه مجمل، مجمل جزئية مؤمنة مجزئية مبينة. هذا أولا. ثانيا الطرح من أجل كلامنا الجواب الثاني، لو سلمنا أن الآية مخاصة ببيت الزوجية ومخاصة بالنساء على الرجال والرجال على النساء في بيت الزوجية، بل هي عامة لجنس الرجال على النساء، أن جنس الرجال لهن درجة على النساء، نقول هذه الدرجة مهملة ونحن في هذه الدرجة، يمكن أن تكون هذه الدرجة في الميراث، الرجل له حظ الأنثيين، يمكن أن تكون هذه الدرجة في الديات، يمكن أن تكون هذه الدرجة في حق من الحقوق، لم يقع جميع درجات للرجال على النساء حتى يتمسك بالعموم، حتى لو سلمنا أنها عامة غير بيت الزوجية، والرجال عليهن درجة نكرة في سياق الإثبات تفيد الخصوص وما لم يميز فهو خصوص مجمل مهمل، فلا يمكن الاستدلال بها في أي حق من الحقوق ما لم يدل دليل خاص على كون هذه الدرجة موجودة في ذلك الحق. هذه الآية بما هي آية لا تثبت أي درجة للرجل على المرأة درجة بخصوصها، تثبت درجة مهملة غير مبينة، ويمكن أن لا تكون هذه الأمر مربوطة بباب الولاية. ما هو المعين لها في باب الولاية أيها الإخوة؟ حتى يستدل بأنه لو كان الرجال النساء هن أولياء الأمور في اجتماعهن مع الرجال لكان للنساء في درجة. الآية لا تنسى أن يكون للنساء درجة من جهتين، ثانيا للرجال درجة من جهة من الجهات كما هو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. فالآية الكريمة أصلا لا ينبغي توهم أنها تدل على المطلب. الآية الثالثة قوله تعالى في سورة الزخرف الآية 18 أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، فيقال في تقريب الاستدلال على عدم أهلية المرأة لتولي السلطة بأن تقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن يدعى أن مشاق الحياة لا يمكن للمرأة تحملها من خلال تنشئتها في الحلية والزينة وما يستتبع ذلك من رقة في المشاعر وضعف أمام الشدائد التي لا تنفك عنها الولاية. ومن هنا أتت الآية بصفة لازمة لمن ينشأ في الحلية وهو أنه في الخصام والقضاء غير مبين غير ظاهر الحجة لا يمكنه إقامتها، فهذا من اللوازم التي لا تنفك عن من يكون اهتمامه الزينة اهتمامه الحلية اهتمامه هذه الاهتمامات الظاهرية المظهرية. وعلى هذا الأساس فإذا كانت نظرة القرآن الكريم والإسلام إلى الأنثى هي ذلك، وهذه ليست نظرة مغيرة أبدا، لأن المرأة مكملة المجتمع ينبغي أن تكون كذلك، أصلا إذا لم تكن كذلك لا يمكن أن تكون المرأة ولا يمكن أن تكون معينا للرجل على تكميل المجتمع. على هذا الأساس فيقال إذا كانت هذه نظرة القرآن والإسلام إلى الأنثى فهل يترقب أن يوكل إليها مسألة الولاية التي لا تنفك عن خوض الشدائد في غايتها والخصام وقيادة الجيوش والحروب وما إلى ذلك مما لا يحتاج إلى بيان ولا تنفك عنه الولايات الاجتماعية العامة؟ فيقال بأن الآية الكريمة تفيد أن الإسلام ينظر إلى المرأة كمخلوق ضعيف، كمخلوق لا ينبغي أن يدس في خوض الغمرات، بل ينبغي أن يحافظ عليه في حليته وزينته في داخل البيت ليمارس أعماله التي خلق من أجلها مثلا. هذا ما قد يستدل به من خلال الآية الكريمة. ولكن أيها الإخوة يقال بأن مراجعة لمضمون هذه الآيات أيضا، فإن الآية واردة في الرد على المشركين الذين قالوا بأن الملائكة إناث، فرد عليهم الله عز وجل لأنهم قالوا قولا عظيما وإفكا حذورا، وأنهم يشهدون وتكتب شهادتهم عند الله، وأنهم جعلوا لله من ينشأ في الحلية وهو في الخطاب غير مبين. فليست الآية في صدد إعطاء حقوق المرأة، وأن المرأة ينبغي أن تكون هكذا وينبغي أن تكون ماذا غير مبينة في الخطاب، بل الآية تحدث عن أمر خارجي كان شائعا موجودا في المجتمعات الإنسانية. أما أن تطلعات الإسلام إلى المرأة هي آتي وينبغي أن تكون كذلك وينبغي أن تبقى كذلك، فالآية لا تثبته ولا تنفيه، إنما الآية كانت ترد على هؤلاء الذين قالوا بأن الله اتخذ الملائكة إناثا، فقال في ظل رده عندك عقود، واحد من هذه العقود أنه هو يكون ما اختص به الله هو من ينشأ في الحية وهو في الخطاب غير مبين، هذا ما يختص به الله عز وجل. وعلى هذا فالآية من الواضح أنها أجنبية طبعا محل حديثنا ومحل بحثنا في الولاية، ويمكن في المقالة يستدل بآيات أخرى. يا إخوان ربما أطالب يا بعض الباحثين والمحققين فقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وما نرى حد، صار جوابه في غاية البداهة والوضوح، فلا مطيل ومضيع الوقت التعرض له مع جوابه. فمثلا هذه الآية وقرن في بيوتكن واضح أنها خاصة بالخائل النبي صلى الله عليه وآله، ويشتمل الفرق بين النساء النبي وبقية النساء من باب الحفاظ على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اتخذت إجراءات وقائية لنساء النبي لم تتخذ في غيرهم كحرمة تزوجهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وغير ذلك من الأحكام الخاصة الموجودة بلحاظ هذه النساء التي كانت في أقدس وأطهر بيت على وجه الأرض. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، فإنه لا نجد في الآيات الكريمة كمفردها آية مفردة يمكن الاستدلال بها. نعم عشان تجميع الآيات مع روايات يمكن وتشريعات في حق المرأة يمكن أن يستخرج جو مثلا حول المرأة، هذا ربما يتعرض له، لكن آية بخصوصها مفردة عقد بخصوصها يدل على شرطية الذكورة والرجولة في الولاية الاجتماعية لم نجد في الكتاب الكريم. وأما الروايات الشريفة فسيأتي التعرض لها في الأبحاث القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.